الجيش الصهيوني يواصل مجازره في غزة ومقتل جنديين من قواته في كمين برفح. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال قائد الثورة الإسلامية آيات الله السيد علي بن الخامنئي أن تصور أمريكا والكيان الإسرائيلي وبعض حلفائهم بشأن انتهاء المقاومة خاطئة تماما، مؤكدا أن من سيتم استثاثه هو الاحتلال وليس المقاومة. ولدى استقباله صباح اليوم حشدا غفيرا من الفتيات والسيدات من أنحاء البلاد على أعتاب ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء، حذر سماحته الجميع وخاصة النساء من أساليب العدو الناعمة وعدم الانخداع بالشعارات والإغراءات، كما أكد أن الكيان الصهيوني واهم بأنه يحاصر حزب الله عن طريق سوريا ليقضي عليه، فيما أشار إلى أن غزة تتعرض لاعتداءات يومية وتقدم الشهداء، ومع ذلك صامدة وتقاوم، ولبنان يقاوم أيضا، مشددا على أن نهج السيد نصر الله والسنوار سيستمر وستبقى المقاومة. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن عودة فتح السفارة الإيرانية في دمشق تحتاج إلى توفير أمن السفارة وأعضاء البعثة الدبلوماسية، وقال إن وجود إيران في سوريا كان استشاريا وبطلب من الحكومة، مشيرا إلى أن طهران كانت تسعى إلى مساندة الشعب السوري في مواجهة التطرف والعنف لتوفير الأمن. وأعرب بقائي عن أمله في أن تعبر سوريا المرحلة الانتقالية بشكل سلمي، وأن يتم تأليف حكومة شاملة تضم كل المكونات، مشددا على التزام إيران بالحفاظ على سلام واستقرار المنطقة باعتبارها دولة مسؤولة فيها. أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض أن الحشد لم يرسم موقفا نهائيا بشأن ما يجري في سوريا حتى الآن، واعتبر أن عدم الوضوح في سوريا يتطلب التحسب والاستعداد والاحتياط، مشددا على أن الحشد على أتم الاستعداد لأي مواجهة ولن يسمح العبث بأمن العراق مرة أخرى. كذلك أكد الفياض أن الحشد الشعبي يأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، وأضاف أن العمل مع الأجنبي تحت عناوين القومية والطائفية خيانة للدستور، مشيرا إلى أن العراقيين جميعهم أسهموا في صناعة النصر ضد داعش. قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن صنعاء لا تكترث لأي تحرك سواء كان أمريكيا أو من حلفائها، مضيفا أن هناك خطة معدة من قبل وزارة الدفاع للمواجهة. وتابع الحوثي: وصل تحركنا إلى البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي والبحرين العربي والأحمر، مؤكدا أنه لا يوجد خطوط حمر ما دامت الإبادة الإسرائيلية متواصلة بحق أبناء غزة. ولفت الحوثي إلى أن اليمن واجه أمريكا وحلفائها منذ عقد من الزمن، وكلما ازداد عدوانهم كلما كانت الخيارات مفتوحة، معتبرا أن الأعداء يريدون أن يبثوا الحرب النفسية على الشعب اليمني. قال عبد الله النعيمي عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله أن الغارات الأمريكية والبريطانية على الأراضي اليمنية لا تكاد تتوقف ليلا ونهارا، لكنها في حالة تخبط عشوائية، مشيرا إلى فشل هذه الغارات في تحقيق أهدافها، حيث لم تتمكن من استهداف أي مواقع عسكرية أو مخازن للأسلحة داخل اليمن.
في الحقيقة الغارات الأمريكية البريطانية لا تكاد تتوقف طبعا ليلا ونهارا، لا سيما وأن العدو الأمريكي أراد أن يجعل ما حصل في سوريا رسالة للشعب اليمني، يريد من خلالها أن يرسل رسالة يعني تخويف أو رسالة إرهاب، أو أنه يريد من خلالها أن يحصل على شيء معين، لكنه في الحقيقة غاراته إلى حد الآن هي يعني تحاول أحيانا أن تستهدف مواقع عسكرية لكنه يفشل فيها. لم يستطع أن إلى حد الآن لم يستطع العدوان الأمريكي الصهيوني أن يستهدف أي موقع عسكري أو مخازن للأسلحة مثلا، لم يستطع أن يصل إلى موقع الصواريخ، لم يستطع أن يصل إلى موقع الطيران المسير، وبالتالي طيرانه يتخبط، هو يضرب مكان في نفس الأماكن التي يضرب فيها، التي كان يضرب فيها التحالف السعودي إلى حد الآن حول الضربات الأمريكية. حتى الخسائر الاقتصادية لم تعلن من قبل الجمهورية اليمنية أنه يوجد إلى حد الآن أي خسائر اقتصادية أو بشرية.
أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع، وصل منها للمستشفيات 31 شهيدا و79 جريحا خلال الساعات الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 45,059 شهيدا و107,041 جريحا حسب معطيات السلطات الصحية في غزة. إلى ذلك أفادت مصادر محلية بتواصل دبابات الاحتلال تقدمها شمال غرب رفح جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من البوارج الحربية والآليات العسكرية والرافعات والكواد كابتر. ذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية أن جنديين قتلا وأصيب 5 آخرون في انهيار مبنى على قوات من جيش الاحتلال بعد استهدافه من قبل المقاومة الفلسطينية بمدينة رفح جنوبية قطاع غزة. بدورها أعلنت سرايا القدس قصفها بقذائف الهاون مقر قيادة وسيطرة تابعا لجيش الاحتلال في موقع أبو عربيان بمحور نتساريم. وفي وقت سابق استهدفت سرايا القدس دبابة إركابة إسرائيلية في محيط مدارس أبو حسين وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ونشرت مشاهد توثق قصفا مدفعيا نفذه مقاتلوها ضد مقر قيادة وسيطرة تابعا للاحتلال وسط المخيم. وأخيرا شهدت مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة إضرابا تجاريا شاملا اليوم الرابع على التوالي احتجاجا لعملية السلطة الفلسطينية في مخيم جنين وملاحقة المقاومة. إلى ذلك ذكرت مصادر صحفية أن مستوطنين مسلحين هاجموا مركبات فلسطينيين وحطموها عند مدخل بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله. ومن جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة قلقيلية وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف الفلسطينيين، كما اقتحمت بلدات في جنين وبيت لحم ورام الله والخليل إضافة إلى مخيم عسكر القديم شرق نابلس. ومساء أمس استشهد شاب إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال قرب مخيم عسكر الجديد شرقية مدينة نابلس. ختاما العناوين الرئيسية. قال الثورة يؤكد أن أمريكا والصهاينة مخطئان بأن المقاومة ستنتهي ومن سيتم اجتثاثه هو الكيان الإسرائيلي. حكومة صنعاء تؤكد أنها لا تخشى التهديدات الأمريكية وأن عملياتها مستمرة نصرة لغزة. والجيش الصهيوني يواصل مجازره في غزة ومقتل جنديين من قواته في كمين برفح. للتواصل الأكثر تابعوا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. معكم خالد العبدالله والسلام عليكم.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وقائدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: لا يضيع ما استحفظ ولا ينسى ما ذكر. الإنسان قد استحفظه الله سبحانه من دينه وكتابه، الله تعالى استحفظنا دينه وكتابه. لا يضيع ما استحفظ، الدين أمانتنا قد استأمننا الله تعالى عليه، الكتاب أيضا أمانة، أمانة لله. الدين أمانة عندنا لله، والكتاب أمانة عندنا لله. أيها الإخوة والأخوات، كما يجب أن نحافظ على كل الأمانات، أن لا نفرط بما أعطينا من الأمانات، كذلك يجب أن نحافظ على الأمانات من الله سبحانه وتعالى. من جهة الأمانات العامة، كل أمانة يجب حفظها، فمن فرط حتى تلفت فيضمن، يعني يقدم مثل ما استؤمن عليه إن كان له مثل، وإن لم يكن له مثل فيقدم يضمن القيمة. كل أمانة نحن مسؤولون عنها، وأعظم الأمانات هي من الله عز وجل: الدين والكتاب، القرآن الكريم استحفظنا عليه، فعلينا ألا يضيع هذا القرآن من بين أيدينا، ودين الإسلام أمانة. هذان أمران أيها الإخوة والأخوات، هل نحافظ عليهما؟ هل نقتصر على القرآن الكريم في مجالس الموت وذكر الموت، أم نحافظ على كتاب الله في كل وقت؟ لا، بل عندما نعيش مثلا ذكرى الثالث، يستحب إحياء ذكرى الميت لثلاثة أيام، وخصوصا أن نركز على قراءة وتلاوة القرآن العزيز. لنفترض أن جماعة كانوا يقومون بإحياء الثالث، وهو مستحب كما ذكرت. في أثناء هذا الإحياء يتلى القرآن، أولا عبر مسجل، وثانيا عبر قارئ مباشر. أثناء القراءة على المسجل يلاحظ أن البعض من الموجودين لا يبالون، فهم يتحدثون مع أن القرآن يتلى، هم شاردون، يعني بين متحدث وبين شارد. حتى في هذه المناسبات يضيع الكتاب عند البعض، حتى في هذه المناسبات، حتى عندما يقال اقرأوا عن روح فلان الفاتحة، يقرأها البعض دون أن ينتبهوا لأي كلمة مما ذكروا، يعني لم يلتفت إلى المعنى أصلا، لقلقت لسان. ثم بعد المسجل يرتقي المعرف المنبر ويقول، البعض طبعا وليس الجميع: خير ما نفتتح أو نبدأ به احتفالنا آيات بينات، خير ما نبدأ. وكان المسجل يذيع القرآن منذ مثلا ربع ساعة، ألم يكن ذلك افتتاح وابتداء؟ بلى، لكن مع الغفلة قد لا يكون افتتاحا ولا ابتداء، فكيف بنا في حياتنا العملية؟ إذا كنا في هذه المناسبة من الغافلين فكيف نكون في حياتنا العملية؟ هل سنتبع مضمون ما في الكتاب؟ علينا ألا نضيع ما استحفظنا. وثانيا الدين، علينا أن نلتزم حدود الدين، أن نقوم بما يجيزه وأن نفعل ما يوجبه وأن نترك ما ينهى الدين عنه. كونوا في حياتكم، كل حياتكم، من الملتزمين بحدود الله سبحانه. فالتقي لا يضيع ما استحفظ أبدا، لا يفرط فيما استحفظ. حافظوا على كتاب الله فبه حياتكم ووجودكم، حافظوا على دين الله فبه حياتكم ووجودكم. بكتاب الله ودين الله نحفظ شخصيتنا، نحفظ دنيانا ونحفظ آخرتنا. ثم يقول عليه السلام: ولا ينسى ما ذكر. التقي ذكر، فإذا ذكر لا ينسى. بماذا يذكر؟ بآيات الله عز وجل، بعبر الله سبحانه، بأمثال. العبر والأمثال موجودة. والتقي لا ينسى بمعنى لا يترك العمل بها. لماذا لا ينسى؟ لأنه مداوم على ملاحظتها، لأنه يحضرها في ذهنه دائما، لأنه يمارسها فعلا وعملا. أما من لا يقوم بهذا العمل، لا يحضر هذه الأمور إلى ذهنه، وهل هو لديه وقت؟ هو لا وقت لديه ليفكر بآيات الله وعبره وأمثاله. هو مشغول، هو في مدرسته أو جامعته، هو في عمله، هو منهمك بأي شيء إلا بما ذكر. لماذا نكون من الغافلين؟ التقي لا ينسى ما ذكر. آيات الله في ذهنه وباله وقلبه وعقله، آيات الله يمارسها بجوارحه، لا ينساها، لا يغفل عنها. فإذا التقي من لا يضيع ما استحفظ ولا ينسى ما ذكر. أيها الإخوة والأخوات، في مجالسنا علينا أن نخرج من قلوبنا وعقولنا، وأن نخرج من بين الأوراق ما استحفظناه، فلتكن آيات الله هي الشاهد والمحرك، وليكن دين الله هو المحرك، ودائما أن نكون ممتثلين لآيات الله وعبره وأمثاله. خذوا العبرة، خذوا المثل، خذوا أي شيء من الله تعالى والتزموه. وعندما نجد أنفسنا قد نسيت فلنستغفر الله سبحانه. عندما نستغفر الله من قلوبنا ومن عقولنا فإن الاستغفار يقبله الله سبحانه، وهذا ما يلين قلوبنا. أيها الإخوة والأخوات، كثير من الهموم تصيبنا لأننا نكتب من الغافلين ومن المهملين. أهملنا كتاب الله فاستعبدنا واستعمرنا واحتلت أرضنا وفتتت أرضنا وفرق شعبنا. كنا أمة واحدة ولكننا اليوم أمم، وكل أمة من هذه الأمم تعيش الاختلاف. فلنتق الله ولنرجع إلى كتاب الله وإلى دين الله. دعوة لي ولكم، دعوة للجميع، أن نحكم كرؤساء وملوك، أن يحكموا باسم الله وبكتاب الله ودين الله. أن تكون أنظمتنا في العمل وفي الجامعات والمدارس، أيضا أن تكون في بيوتنا أنظمتنا، أن تكون من كتاب الله ودين الله. فلتكن هي القائد لمسيرتنا والمنطلق لمستقبلنا. لا يمكن أن نكون أمة واحدة من جديد، لا يمكن أن نكتسب حريتنا وأن نخرج من استعمار الآخرين إلا إذا حافظنا على كتاب الله ودين الله. بكتاب الله نتوحد، وعلى كتاب الله نتوحد، بكتاب الله ننتصر. فلننطلق مع كتاب الله وآيات الله. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأطائب، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ يعقوب المعامري، موضوع البحث التوبة.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يا ابن جندب، لا تقل في المذنبين من أهل دعوتك إلا خيرا، واستكينوا لله في توفيقهم، واسألوا الله لهم التوبة. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لعبد الله بن جندب: أكو مذنبين، أكو منحرفين، أكو ناس يحتاجون إلى توجيه، ذولا إذا من أهل دعوتك عليك أن تقاطعهم، عليك أن تسقطهم، عليك أن تعزلهم عن الحياة. لا تقل في المذنبين من أهل دعوتك إلا خيرا. بعد خل عندك نفس ونفس بأن تسأل من الله عز وجل أن يمن عليهم بأن يوفقوا إلى توبة. اسأل الله عز وجل أن يحصل لهم سبب من الأسباب يتوبوا إلى الله. المفترض هذا، لأنه ليس في تسقيطهم ماذا؟ علاجهم. والمفترض أنت تنشد علاجهم. لاحظوا هذا المعنى، إذا كان الإمام الصادق يقول هكذا فهل في سيرته هذا المعنى أيضا؟ خير المقال ما صدقته الفعال. الشقراني رجل محسوب على الإمام الصادق، لكن عنده انحرافات، ساعات شوية يشرب زين. ذاك اليوم وإذا به عند باب المنصور واقف، الإمام يسأله ليش واقف في هذا المكان؟ قال: جئت لأخذ حقي راتبي الشهري أخذه. قال له أسكن في مكانك أمكث. دخل الإمام وجاء بحقه إليه. قال تفضل يا شقراني، يعني أسدى إليه خدمة. ثم قال له يا شقراني الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لمقامك منا، أنت محسوب علينا التفت، والقبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لمكانك منا. شو هاي الكلمة سوت بهذا الرجل 180 درجة يتغير لأنه سمع هذه الكلمة. وإحنا نعرف قصة بشار، بشار العابد الذي مر الإمام كلمة واحدة فقط أسمعها لجاريته قال لها سيدك هذا عبد، سيدك هذا شنو يعني وضعه، مولاك هذا، قالت هو حر، قال لو كان عبدا لأطاع مولاه. وإذا ذاك مشغول بالطرب جامع شباب أعواد وطبول، وإذا به الجارية تأتي إليه ما الذي أبطأك؟ قالت مر رجل صالح عليه سيماء المؤمنين سألني لمن هذه الدار، قلت لمولاي بشر، قال سيدك هذا حر أم عبد، قلت حر، قال لو كان عبدا لخاف من مولاه. وإذا الهزة العنيفة تقتلع هذا الشاب من هذا الجو ويخرج خلف الإمام ليتوب على يده، كلمة وما وصلها مباشرة عن طريق جاريته. فإذا الهداية مي مشكلة، المشكل كيف نتعاطى مع هذه الحالات المنحرفة. لاحظوا جيدا، إذا كان الإمام مو بس أهل دعوتك يجب أن تكون عندك شوية لين وياهم، مؤمن الطاق يقول أنا دخلت على مسجد النبي صلى الله عليه وآله وإذا بابن أبي العوجاء يتفوه بكفرياته في مسجد النبي، هو صاحب فكر ملحد، صاحب فكر مشوش، جاي مسجد النبي وجاي يشوش أفكار الناس ويحرفهم عن عقائدهم، يقول أنا ما تحملت، قابلته بشدة فقال لي يا مؤمن الطاق إن كنت من أهل الكلام كلمناك، وإن لم تكن فلا كلام لنا معك، وإن كنت من أصحاب جعفر بن محمد. شوف الشاهد هذا، لما الإمام يتناول حوار مع أمثال هؤلاء شلون يتعاطى وياهم، وإن كنت من أصحاب جعفر بن محمد فما هكذا كلمنا جعفر، ولقد سمع منا أكثر مما سمعت، فوالله ما أفحش في قوله ولا أساء في فعله، ولقد كان يعيرنا سمعه، يعني مو مختلفين وياه في الفكر، يصغي إلينا ويخلينا ندافع عن فكرتنا، وبعد ذلك إذا أنهينا الكلام رد علينا بجواب لا نملك له ردا. مع من؟ مع المنحرفين عقائديا، فكيف بالمذنبين من أهل دعوتك؟ المذنبين من أهل دعوتك، إنسان جار صديق ابن قرية ابن محلة احتاج فقط إلى توجيه وجهه، لا تعلن عليه الحرب والمقاطعة والتسقيط. حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة، وهو عنده أساسيات. في نفس الرواية هذه الإمام يذكر من أنه يرجى له الخير لأن عنده موالاة وبراءة محبة لأهل البيت، يعني أساس ينطلق من عنده موجود ما ميؤوس من عنده. ذاك الذي يصل إلى درجة أنه لو نزل القرآن عليه ما كان ليرتدع أو ما كان يغير، هذاك شأن آخر، هذاك فاغلظ عليهم. أما الإنسان العادي اللي قابل أن يعدل سلوكه لا. لاحظوا أهل البيت سلام الله عليهم كيف يؤدبون شيعتهم، يقول الإسقاط مو علاجه، الخصومة ليست علاج، المقاطعة ليست علاج، عالجها بالتي أحسن، مداوها بالتي كانت هي الداء. في كثير من الحالات نحن نعالج الخطأ بالخطأ أيضا، وبعدين نكتشف بأنه احنا في الواقع ما عالجنا الموضوع بشكل جيد. أنا أقول، أريد ألفت نظر بس، إذا كان الإمام يأمر عبد الله بن جندب بأن لا يقول في المذنبين من أهل دعوته إلا خيرا، إذا كان في المذنب لا تقول إلا خيرا ما دام من أهل دعوتك، من أهل طائفتك، من أهل دينك، من أهل مذهبك، فكيف يجوز أن تقول في أخيك المؤمن شرا؟ يصير هذا؟ خلي يختلف وياي في الاجتهاد، خلي يختلف وياي في الموقف السياسي، خلي يختلف وياي في التقليد، هذه أمور مضمونة، خلقها غير الأمور ثابتة عن قناعة. من يستفيد عندما نشغل ساحتنا وأجواءنا ومجتمعنا بخلافات من هنا وهناك؟ العدو المشترك هو الذي يستفيد من هذه الخلافات، المخابرات الأمريكية. إذا كان مع المذنبين لا تقل إلا خيرا، فمع المؤمنين يجب أن يقال الخير دائما، يجب أن نجعل مساحة بيننا وبين الآخر إذا ما أراد أن يختلف معنا في رأيه، في موقفه السياسي، في تقليده، في قناعاته. ناس أمزجة مختلفة ومستويات متفاوتة، ما ممكن أن تطلب منها أن تكون وحدة واحدة. نعم في المواقف العامة نعم، أما في التفاصيل قد نختلف، وهكذا. إذن لا تقل في المذنبين إلا خيرا، من باب الأولى لا تقل في المؤمنين إلا خيرا أيضا، لا تقل فيهم شرا أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بأعز الخلق عليك محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، فرج عنا يا إلهي فرجا عاجلا. إلهي نسألك بالحسين الوجيه وبجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبني، فرج عنا يا الله. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم رد كل غريب، فك كل أسير، فرج عن كل مكروب، شافي جميع المرضى، ألبسهم لباس العافية، عافية وافية كافية تولد في أبدانهم العافية، بجاه مريض كربلاء زين العابدين. جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا يا الله. إخواني دعاؤكم لصاحب العصر والزمان، اللهم كن لوليك ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى أرواح موتاكم وموتى جميع المؤمنين والمؤمنات وأرواح الشهداء، نهدي للجميع ثواب الفاتحة قبلها صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعزائي المستمعين، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ يعقوب المعايري، ونسألكم الدعاء.
يا ربي وفقني إلى سبل الهدى، يا ربي أبعدني عن الظلمات، يا ربي بالهادي النبي وآله هر الكرام وصفوة السادات. يا ربي وفقني إلى سبل الهدى، يا ربي أبعدني عن الظلمات، يا ربي بالهادي النبي وآله هر الكرام وصفوة السادات. اجعل حياتي مثل آل محمد، واجعل كميتتهم يكون مماتي، وبفضلك اللهم أوصلها إلى الهادي البشير وآله صلواتي. يا رب وفقني إلى سبل الهدى، يا رب أبعدني عن الظلمات، يا رب بالهادي النبي وآله الغر الكرام وصفوة السادات. اجعل حياتي مثل آل محمد، واجعل كميتتهم يكون مماتي، وبفضلك اللهم أوصلها إلى الهادي البشير وآله صلواتي.
علي في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغني الوهاب، وأشرف الصلاة وأسمى السلام على النبي المصطفى وآله الأطياب. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب الله العزيز آيتان كلتاهما يمكن أن تسمى بآية الشاهد، وكم تحير التالون للقرآن الكريم من هذا الشاهد الذي قرنه الله جل وعلا برسوله محمد صلى الله عليه وآله. فقال عز من قائل في سورة هود: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. وقال تبارك وتعالى في آخر سورة الرعد: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ولا بد أن يكون الشاهد أيها الإخوة الأحبة شخصا شريفا يستحق أن يقرن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته ويتلوه بعد وفاته. مستمعين الأفاضل، كتب السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسيره الميزان: الظاهر أن المراد بهذا الشاهد بعض من أيقن بحقية القرآن وكان على بصيرة إلهية من أمره، فآمن به عن بصيرته وشهد بأنه حق منزل من عند الله تبارك وتعالى، كما يشهد بالتوحيد والرسالة. فإن شهادة الموقن البصير على أمر تدفع عن الإنسان مرية الاستيحاش وريب التفرد. وعلى هذا فقوله يتلوه من التلو، أي الاتباع والتأييد. أما بخصوص شأن النزول فقد ورد الكثير من الروايات في كتب الفريقين، منها النور المشتعل للحافظ أبي نعيم، حيث روى عن الإمام علي عليه السلام قوله: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بينة من ربه وأنا الشاهد منه. كذا رواه عنه السيوطي الشافعي في جمع الجوامع، والمتقي الهندي في كنز العمال، والفخر الرازي في التفسير الكبير، والطبري في جامع البيان، وفيه عن عبد الله بن نجي قال علي رضي الله عنه: ما من رجل من قريش إلا وقد نزلت فيه الآية والآيتان، فسأله رجل: فأنت أي شيء نزل فيك؟ فقال علي: أما تقرأ الآية التي نزلت في هود؟ ويتلوه شاهد منه. كذلك روى الخبر ابن عساكر الدمشقي الشافعي في تاريخ مدينة دمشق، والجنجي الشافعي في كفاية الطالب، والثعلبي في تفسيره الكشف والبيان، وفيه عن ابن عباس في قوله تعالى: أفمن كان على بينة؟ قال: هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويتلوه شاهد منه. قال: هو علي خاصة. وروى ذلك أيضا الحموي الجويني الشافعي في مؤلفه القيم فرائد السمطين، وابن المغازلي الشافعي في مناقب علي بن أبي طالب، وفيه عن عباد بن عبد الله قال: سمعت عليا يقول: ما نزلت آية في كتاب الله عز وجل إلا وقد علمت متى نزلت وفيما نزلت، وما من قريش رجل إلا وقد نزلت فيه آية من كتاب الله تسوقه إلى جنة أو نار. فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، فما نزل فيك؟ فقال له: لولا أنك سألتني على رؤوس الملأ ما حدثتك. أما تقرأ؟ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه؟ رسول الله على بينة من ربه، وأنا الشاهد منه أتلوه وأتبعه. وقريبا منه ما رواه الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل، وسبط بن الجوزي في تذكرة خواص الأمة، والحافظ أبو نعيم الأسفهاني في حلية الأولياء، والواحدي في أسباب النزول، والقرطبي والماوردي وأبو حيان في تفاسيرهم، والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة، وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، والخوارزمي الحنفي في المناقب. وقال النيسابوري في تفسير غرائب القرآن: الشاهد منه هو بعض محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال سبط بن الجوزي الحنبلي الحنفي في تذكرة الخواص: ويتلوه شاهد منه، هو من كان أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قوله تعالى مستمعين الكرام: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، فإن هذه الآية كسابقتها في أمور عدة، منها اشتراكهما في التسمية بآية الشاهد، وفي وفرة المصادر المفسرة لها بتعيين اسم الشاهد على رسالة المصطفى صلى الله عليه وآله مقرونا بالله تعالى، ثم إجماع تلك المصادر واتفاق مؤلفيها على رأي واحد، حيث روى الحافظ أبو نعيم في كتابه ما نزل من القرآن في علي عن محمد بن الحنفية في ظل قوله عز وجل: ومن عنده علم الكتاب، أنه قال: هو علي بن أبي طالب. وافقه على ذلك الحسكاني في شواهد التنزيل، والنطنزي في الخصائص العلوية، والثعلبي في تفسيره أن ابن عباس قال: لا والله، ما هو، أي الشاهد، ما هو إلا علي بن أبي طالب، لقد كان عالما بالتفسير والتأويل والناسخ والمنسوخ والحلال والحرام. أما سعيد بن جبير وقد سئل هل الشاهد في الآية هو عبد الله بن سلام، فأجاب: لا. وكيف وهذه السورة، أي سورة الرعد، مكية، وعبد الله بن سلام أسلم بالمدينة؟ وممن أكدوا أن الشاهد في قوله تعالى: ومن عنده علم الكتاب، هو أمير المؤمنين علي سلام الله عليه أيضا، السيوطي في الدر المنثور، والحبري في تفسيره، والقرطبي في جامع أحكام القرآن، وشهاب الدين الشيرازي في توضيح الدلائل، وابن المغازلي الشافعي في مناقب علي، والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة، وغيرهم كثير، حتى كتب الحافظ رجب البرسي في الدر الثمين: لقد جعل الله عليا الشاهد لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة على أمته، وخصه بعلم الكتاب كله، فقال: قل بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، وهو علي عليه السلام بإجماع المفسرين. أجل مستمعين الكرام، وكذا بإجماع الرواة والمحدثين، كما نجد ذلك في تفسير أبي حمزة الثمالي، وتفسير العياشي، وتفسير القمي، وتفسير مجمع البيان للطبرسي، وشواهد التنزيل للحسكاني، وتفسير نور الثقلين للحويزي، وتأويل الآيات الظاهرة للإسترابادي، والإتقان للسيوطي، ومناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب المازندراني، وأمال الصدوق، وخصائص الوحي المبين لابن بطريق الحلي، وغيرها وغيرهم. مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج علي في القرآن. نشكركم على حسن المتابعة، وفي أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. من أقوال أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة: عندما أتي بجان ومعه غوغاء، فقال عليه السلام: لا مرحبا بوجوه لا ترى إلا عند كل سوءة. أمير المؤمنين سلام الله عليه أشار بتوبيخ وبذم لشريحة من الناس، حيث عندما أتي بجان، يعني جيء بمرتكب ذنب، بمرتكب قبيح معصية، فعندما جاءوا به هذه الصورة المنكرة تؤذي الشعور لما تحكي عنه وتنطق به، صورة إنسان ارتكب فعلا قبيحا، فعندما قبض عليه بالجرم المشهود فساقه المسؤولون ومشى خلفه العامة من الناس، لقد لملم هذا المشهد كل العاطلين عن العمل وكل الفضوليين. هذا المشهد آذى الإمام سلام الله عليه، فبادر بقوله عندما جاءوا بهذا الجاني وهو يمشي الناس من حوله تجمعوا عليه، وهؤلاء عبر عنهم بأنهم بالغوغائيين، أولئك الناس العطلة الباطلة التي تأتي في مثل هذه المواضع. أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما نظر إلى هذا الجاني ونظر إلى الناس التي تحوم حومه وجاءت معه، ماذا قال سلام الله عليه؟ قال: لا مرحبا بوجوه لا ترى إلا عند كل سوءة. الذم والتوبيخ متوجه إلى هؤلاء الذين جاءوا وحفوا يطلعون على هذا المذنب، على هذا الذي ارتكب القبيح. أمير المؤمنين سلام الله عليه ذم هذه الشريحة العاطلة، هذه الشريحة الباطلة.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
لاحظوا، كل إنسان عنده غريزة حب الاطلاع، يريد أن يطلع على شيء يراه، عند هذه الغريزة. لكن هناك حب اطلاع لأمور مفيدة محمودة في صالح الإنسان، وهناك من البشر يأتي ليطلع على أمور قبيحة، يحاول أن يأتي يطلع على عورات الناس، على الثغرات التي تقع فيها الناس. أمير المؤمنين في الواقع وظف هذا الحدث إلى مسألة مهمة، مسألة اجتماعية في غاية الأهمية. قال أن هذه الشريحة من الناس لا ترى إلا في مثل هذا الموقع، لا ترى إلا في مثل هذه الحالة وهذه الظاهرة. نعم، جاء ليطلع، حب الاطلاع، غريزة حب الاطلاع، لكن هذا الموضع لا يستحق ذلك. أولا، أنت الأولى بك أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول هؤلاء في مثل هذه المواضع، في مثل هذه الأماكن نجد نرى وجوه هؤلاء. هؤلاء من باب أولى أن نراهم في المساجد، أن نراهم في سوح الجهاد، أن نراهم في ميادين العلم لطلب المعرفة، لطلب العلوم الدينية، يعني الأماكن التي تستحق أن يكون فيها حاضر هذا الإنسان، هو أولى أن يكون هنا حب الاطلاع الممدوح. لكن عندما تجد حالات فيها عورات الناس، حالة فيها ثغرات وكشف ثغرات الناس، تجد هؤلاء اللي البعض يعبر عنهم أنهم السفلة والباطلين يكثرون في مثل هذه المشاهد. لو نأتي إلى اليوم ونرى في الواقع، اليوم هناك مثل ميادين المساجد، لا نجد ذاك العدد الكثير من هذه الوجوه، لكن عندما تذهب وترى أن هؤلاء في ميادين اللهو، في ميادين الانحراف، تجد وجوه كثيرة. فتلك الوجوه لا ترى في المواطن المحمودة، في المواطن التي فيها سعادة له في الدنيا وفي الآخرة، وفيها أيضا سعادة للمجتمع. فمن هنا أمير المؤمنين سلام الله عليه أعطى رسالة في غاية الأهمية، أعطى رسالة مهمة، عندما لاحظ وقد أوتي بهذا المذنب بهذا الجاني، لاحظ أن معه شريحة أو لفيف من الغوغائيين من الناس العوام، فماذا قال؟ قال لا مرحبا بوجوه، لا مرحبا بهذه الوجوه، بوجوه لا ترى إلا عند كل سوءة. فأمير المؤمنين واقعا هنا يقول لا خير ولا مرحبا، وهذه الوجوه منبوذة لأنها لا ترى إلا في محل السوءات، في محل العورات، في محل القبائح، واليوم في الواقع نعيش هذه الظاهرة. فلاحظ أمير المؤمنين سلام الله عليه كيف أشار إلى مسألة في غاية الأهمية، والحمد لله رب العالمين.
مستمعين الأكارم، كنتم مع السيد حسين الموسوي الصافي في برنامج درر البلاغة.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر، سامح أنت الرابح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراقي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل، إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل، إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر، سامح أنت الرابح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراقي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يلقيها على مسامعكم خالد العبدالله، وابدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة يؤكد أن أمريكا والصهاينة مخطئان بأن المقاومة ستنتهي ومن سيتم استثاثه هو الكيان الإسرائيلي. حكومة صنعاء تؤكد أنها لا تخشى التهديدات الأمريكية وأن عملياتها مستمرة نصرة لغزة.